نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري. حياكم الله شيخ علي.
حياك الله شيخ عبد الله، وحييك وأحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يتجاوز ما حصل من خلل في هذا الشهر المبارك، إنه جواد كريم.
اللهم أمين. جزاكم الله خير يا شيخ. نسعد باستقبال أسئلتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا. ريثما تجهز الصلاة معنا. أبو سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو سعيد.
انا عندي زكاة فطر،
نعم،
وعندي عمالة تبع العمل ورواتبهم قليلة جدا،
إيه؟
احيانا ما اجيهم الراتب الا عشرين او ثلاث شهور،
إيه؟
هل يسوغ لي ان اعطيهم من زكاة الفطر؟
تسمع الاجابة.
بارك الله فيك.
حياك الله. لعلنا نبدأ في احد شيخنا، لعلنا نبدأ باخنا ابو سعيد. يقول عندي زكاة الفطر وعندي عمالة رواتبهم قليلة،
نعم،
في العمل، وقد يتأخر أحيانا شهر شهرين ثلاثة، هل أعطيهم من الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعلوم أن زكاة الفطر هي زكاة، وهذه الزكاة لها مصارف، ولكن مصارفها على قول أكثر أهل العلم أنها خاصة بالفقراء والمساكين، لأن زكاة الفطر قليلة. يعني الآن لما تخرج صاعا عنك وتعطي الفقير، أنت لن تغنيه يعني سائر العام، وإنما هي تغنيه في ذلك اليوم اللي هو يوم العيد، حتى لا ينشغل بالطلب وينشغل بجمع المال وينشغل بطلب ما يحتاج إليه من طعام وشراب، فيعطون في ذلك اليوم ما يكفيهم. فهي بالنسبة للزكاة هنا شيء يسير، يعني الآن صاع الأرز مثلا 3 كيلو يمكن ما يتجاوز 25 ريال. 25 ريال ماذا ستنفع الفقير أيام لو في أسبوع؟ ما لكنها أغنوهم عن الطواف في ذلك اليوم، حتى يشارك الناس الفرحة، وحتى يكون ذلك اليوم يوم قد تكفل الناس لهم بهذه الزكاة، وهي فرض من الله عز وجل. فالذي عليه الأكثر أنها إنما تصرف للفقراء والمساكين. فإذا كان هذا العامل مسلماً وفعلا أنه يغلب على الظن أنه فقير أو مسكين فلا بأس. أما مجرد كونها سائق مثلا أو مجرد كونها خادمة مثلا، ليس هذا معناه أنها تستحق الزكاة. يمكن يكون هذا الراتب الذي تتقاضاه من هذا العمل يغطي حوائجها وحوائج من وراءها، خاصة أن عندهم الرخص هناك. فإذا غلب على ظنه أو تيقن أن هذا العامل الذي عنده وهو مسلم أنه من أهل الزكاة يعطى،
نعم،
لكن لابد الإنسان يتحرى لها زكاة. أما الصدقة أمرها واسع.
نعم شيخ. شيخنا في سؤال عن طريق اليوتيوب جانا، يقول لدي ذهب له أكثر من 30 سنة وهو عندي، وبعضه له 6 سنوات، هل أزكيه بنفس سعر اليوم أو سعر يعني وقت الشراء، وبعضه مر عليه 3 سنوات لم أزكى؟
على كل حال، إن كان هذا الذهب ملبوس يعني يلبس، الحلي المعروف يعني للنساء تلبسه النساء أو يعيرونه لمن يلبسه، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنه لا يجب، وهناك من أهل العلم وهو الذي يعني قرره وشهره شيخنا العلامة الشيخ باز رحمه الله. على كل حال، إن كان مما يلبس فإن زكاه فهذا أحوط، وإن لم يزكه فرأي الجمهور أنه لا زكاة فيه. أما إذا كان هذا الذهب لا مقتنيه لأجل البيع والشراء أو لأجل أن يتربص به الأسواق أو يتربص به الحاجة ولا يلبس أبدا، فعليه أن يزكيه لما مضى ويتحرى في كل سنة كم كان قيمة الذهب، لأنه يختلف الذهب، السعر أحيانا يرتفع وأحيانا ينزل، ولا بد أيضا أن يكون بلغ النصاب، والنصاب يعني فيه خلاف لكن الأحوط من 85 غرام فأكثر، وعلى الإنسان أن يحتاط. أما بالنسبة لزكاة هذا العام، لأن كل عام له زكاة، كل حول له زكاة، فإن الإنسان ينظر إلى وقت الحول كم قيمة الذهب، إن كان مرتفعا ارتفع، وإن كان نازلا عن سعره الأصلي نزل، فليس السعر هو سعر الشراء، فقد يزيد على سعر الشراء وقد ينزل عن سعر الشراء، إنما المقصود هو قيمته حينما يدور عليه الحول.
نعم، معنا أبو محمد. أبو محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أم محمد تفضلي.
أيوة يا شيخ، في سؤال.
نعم.
أنا متزوجة من 5 سنوات
إيه؟
وتوني أعرف أن حكم المضمضة والاستنشاق في الاقتصاد واجب، فما حكم ما مضى من الأيام من الصلوات والحج والعمرة وغيرها؟
تسألي عن المضمضة والاستنشاق في الصلاة؟
في الغسل
عن الجنابة. في الغسل، نعم تسمعي للجبل. اي واضح جدا، الله يبارك فيك ام محمد. ابو ناصر. ابو ناصر
هلا وسهلا،
تفضل. الله يحييك.
الله يتفضل عليك
واياك.
الله يسلم. في عندي، الله يبارك فيك، الله يجزاكم خير ويوفقكم
الجميع ان شاء الله.
عندي شو اسمه بالفطره،
ايه،
مجمعها من الجيران ومن الابناء في حدود 30 نفر،
ايه،
وعندي حرمه أرملة،
إيه؟
ما لها دخل أبدا إلا الله ثم الضمان ومن المحسنين.
نعم.
كل سنة أعطيه إياه، ما أنا هذا السنة والله خفت ما أدري، وهي حرمة كبيرة وعندها أبناء أبناء هي اللي تصرف عليهم،
إيه؟
دخلهم بعد ضعيفا، هم مساكين ولا أدري عنها، هل أني يجوز أن يعطيه إياها كلها؟
نعم،
حق 30 نفر هذه.
تسمع الإجابة إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
وإياك.
الله يوفقكم.
وإياك يا أبو ناصر.
يجزاكم خير، تقبل منا ومنكم.
اللهم آمين، اللهم آمين، جزاك الله خير. أبو عثمان.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك الله يحييك.
إخراج الزكاة.
نعم.
يوم 27 قبل غروب الشمس،
إيه؟
ما حكم هذه الزكاة التي أخرجت قبل غروب الشمس في يوم 27؟
يوم 27، نعم
نعم،
اللي هو بالأمس، يعني زي أمس.
نعم نعم،
يعني زي هالوقت قبل غروب الشمس.
نعم قبل غروب الشمس.
أبشر. نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله. أبشر. أم عبد العزيز.
أيوة
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أم عبد العزيز.
أيوة عندي كذا أسئلة يا شيخ.
تفضل. الله يحييك.
نعم. أيوة. السؤال الأول، أخويا مو مهتم في الزواج وزي كذا، فأمي يعني عشان اهتم في الزواج وزي كذا وتبيه تساعد وتبيه تزوج، راحت دقت على عمي قالت له تسلت فلان وعطي فلوس خلاص،
إيه؟
بس تقولي منه انه انا اللي قلت لك، قال إيه؟ خلاص. لما درى اخويا جاء عند امي قال اسالك بالله هل انت قلتي لي؟ قالت حلفت بالله. هي خايفه انها يزعل او لا درت انه يزعل او شيء زي كذا فخافت، هل عليها شيء؟ السؤال الثاني، اخواني في الجامعه يجيهم مصروف،
إيه؟
يمكن 800 كذا، فامي تاخذ منها 500 الجمعة يعني تسوي بها يعني فلوس كذا تاخذها لها احيانا تحتاجها وذا كذا، فابوي يعطيهم مصروف 15 اللي هو يعطيهم، يقومون الباقي ويترك، يقول ما عاد عندنا شيء راح زي كذا، فهي عليها شيء لما تاخذ من عندهم؟ ابوي يعني ما يدري انها هي تاخذها، لها شيء في ذلك؟ أيوة. السؤال الثاني، السؤال الثالث، أمي تطلع يعني تضطر تشرب الغازات وتطلع معها غازات وهي تدري عنها أكثر من مرة.
نعم.
وأكثر. فما أدري إيش الحكم فيها لما
الصلاة، حكم الصلاة والطهارة.
أيوة في الصلاة والطهارة هي تطلع، هي تدري وتطلع منها وحاسة فيها، بس يعني شيء غير طبيعي.
نعم.
بيت يقول ما تخلينا أخر شيء في الصلاة ولا تدري، ما تقدر.
نعم.
السؤال الأخير معلش يا شيخ.
نعم.
أمي من بداية زواجها ما تحب تنام مع أبوي نهائيا، يعني ما تحب، فلما كبرت صار خلاص يعني نهائيا ما تحب، ولا ديرون تعطي حقه الشرعي لأن نومها خفيف، وهو لا يعني وقتها منظم، هو مو هو وقتها منظم، فهي خايفة، خايفة يلحقها شيء منه أو شيء زي كذا. هل عليها شيء؟
تسمعي حياتي نسمع إجابة. شيخنا أم محمد تقول متزوجة من 5 سنوات وأثناء الغسل هي ما تدري، يعني تو تدري الآن قضية المضمضة والاستنشاق في الغسل، ما الحكم في هذا؟
وبالنسبة للمضمضة والاستنشاق في الغسل، الحدث الأكبر سواء في الجنابة أو الحيض، الراجح والله أعلم أنه يجب، وهناك من أهل العلم من لم يوجبه، فما دام أنها قد فعلت هذا بغسل قد مضى وأيام كثيرة ولم تتمضمض ولم تستنشق في الغسل فعفى الله عما سلف، لأن هناك من يقول أنه ليس بواجب، لكن الأحوط لها مستقبلا أنها إذا اغتسلت لا بد من المضمضة والاستنشاق لا بد.
نعم. أبو ناصر الشيخ يقول عندي فترة مجمع من الجيران ومن العيال ومن بعض الأقارب، يعني قرابة 30 نفر، وعندنا أرملة ليس لها دخل إلا الضمان، هل أعطيها من هذه؟
نعم، بالنسبة لزكاة الفطر لا بأس أن يعطى الفقير أو المسكين عدة زكوات من عدة أشخاص، فإذا أعطوها مثلا 10 أو 20 أو 30، لكن عليهم أن يراعوا ألا يكون هناك فقراء أيضا ويحتاجون إلى زكاة الفطر فيهملوا، لأن أحيانا بعض الناس قد يعطي فقيرا كل الزكاة والناس يعطون هذا الفقير ويترك بعض الفقراء، أما لو كان هذا الفقير سيعطونه والفقراء الآخرون هناك من سيعطيهم لا بأس، فليس هناك شرط أن يكون الفقير له يعني زكاة واحدة من الأشخاص، بل لو أعطوا الفقير أكثر من زكاة لا بأس. وكذلك لو قسم الإنسان زكاة الفطر على شخصين، نصف صاع نصف صاع مثلا، لا بأس. فعلى كل حال المهم أن تكون هذه المرأة من أهل الزكاة.
نعم. أبو عثمان يقول إخراج الزكاة يوم 27 قبل غروب الشمس.
وبالنسبة لزكاة الفطر يعني لها 3 أوقات، وقت الاستحباب، وهذا إنما يكون بعد صلاة الفجر قبل خروج الإنسان إلى المصلى، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة كما جاء في الحديث، جاء حديث ابن عمر كان يخرج الزكاة قبل خروجه إلى المصلى، هذه كلها أحاديث ثابتة، هذا هو الأفضل، لكن الوقت الحالي يتعذر هذا، لأنه لا يوجد صلاة عيد في المصليات لأجل هذا الوباء الذي نسأل الله أن يرفعه عاجلا غير آجل. وعندنا الوقت الثاني وهو وقت الوجوب، وهذا يبدأ من غروب شمس ليلة العيد، يعني آخر يوم رمضان، إذا غربت الشمس آخر يوم رمضان دخل وقت الوجوب اللي هو أول ليلة من ليالي
العيد
اللي هو شوال اللي هي ليلة العيد. فمن كان موجودا على ظهر الأرض عند غروب الشمس من المسلمين وجبت عليه الزكاة، أما من كان غير موجود أو أنه صار من أهل الوجوب بعد غروب الشمس فلا زكاة عليه. مثال: شخص أسلم بعد غروب الشمس كافر، ولكنه لما غربت الشمس أسلم ودخل في الإسلام، ما تجب عليه الزكاة الفطر، فإن أخرج هذا أحسن، لأنه حينما غربت لم يكن من أهل الوجوب. ومثل لو أن شخصا عنده زوجة حامل، فلما غربت الشمس وضعت، فهنا لا يجب. طبعا الحمل مطلقا يستحب على المشهور مذهب الحنابلة والذي أفتى به عثمان رضي الله عنه، لكن وجوبا ما يجب. لكن لو أن هذا الكافر أسلم قبل غروب الشمس، قبل غروب شمس ليلة العيد وغربت الشمس وهو مسلم وجبت عليه، والجنين لو ولدت المرأة هذا الجنين قبل غروب الشمس ليلة العيد فغربت الشمس والآن موجود، وجبت الزكاة عليه، والذي يخرجها والده. الوقت الثالث وهو وقت الجواز، وهو جواز أن تخرج قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة أيضا، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه مالك في المدونة والموطأ أنه في الموطأ أنه أخرج زكاته وأرسلها قبل العيد بثلاثة أيام، وورد أيضا أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين كما في الصحيحين. وقد أفتى شيخنا الشيخ العلامة الشيخ بن باز رحمه الله أنه يجوز أن تخرج قبل العيد بثلاثة أيام، وهذا أيضا الذي أفتت به اللجنة الدائمة. على كل حال ثلاثة أيام ما في إشكال، لكن هل يوم أمس هو من ثلاثة أيام؟ نقول لمن أخرجها يوم أمس ينتظر، فإن أعلن غدا أن يوم السبت العيد فلا ما في إشكال، لأنها قد وقعت في وقتها وقت الجواز. أما لو صار العيد يوم الأحد فمعنى هذا أنه أخرجها قبل العيد بأربعة أيام، فالأحوط في حقه أن يعيد هذه الزكاة، أن يعيدها، لأن هذا الحد هو حد الجواز والذي ورد عن السلف، وهذا هو الذي يفتى به، هذا هو الأحوط بلا شك.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا. نستأذنكم الشيخ علي في فاصل. أيها الأخوة فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
تجد الجواب يضيء
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة
مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي، وضيفنا هو الشيخ علي بن صالح المري، حياكم الله الشيخ مرة أخرى.
الله يحييك شيخ عبد الله.
شيخ عبد العزيز عندها ثلاث الأسئلة في معنى اتصالات شباب. طيب، أم عبد الجواد نستأذنكم يا شيخ. أم عبد الجواد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أم عبد الجواد.
عندي سؤال بالنسبة لزكاة الفطر.
نعم.
لو كانت من عدة أشخاص يعني يجوز دفعها لعائلة واحدة؟ هذا سؤال.
نعم.
السؤال الثاني كيف نحسب زكاة الذهب ونحن في هذا الحال؟
تسمعي الإجابة إن شاء الله.
طيب شكرا.
أم تميم.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
سمحت بس يا شيخ، أنا الحين بنخرج الزكاة.
نعم.
يعني قبل صلاة العيد الفجر، فجر يوم العيد.
إيه.
وبعطيها الوالدة، الوالدة ما هي موجودة عندي، يعني عادي أكلمها وأقول لها قبل الزكاة يعني لين أوصلها لها بعد العيد بعد الحجر.
نعم.
وهي
إيه إن شاء الله، يعني تقصد هل يجوز أو لا؟
إيوه يجوز، إن يعني عايز أكلمهم بس أقول أقبل الزكاة.
نعم، تسمعي الإجابة إن شاء الله.
يعطيك العافية.
حياكم الله شيخنا، شكرا للجميع. أم عبد العزيز عندها ثلاث أسئلة، تقول أخي غير مهتم بنفسه، وأمي ترغب في مساعدة في مسألة الزواج، وطلبت من يبدو من العم يعني إعطائها السلفة، والولد سأل قال هل أنت أخذت سلفة؟ فاستحلفها فحلفت أنها ما أخذت خوفا من يعني الإشكال، فما موقفها؟ قال أستحلفك بالله.
هو بالنسبة للإنسان الأصل أن لا يكذب، والكذب ممنوع، بل هو من خصال المنافقين كما هو معلوم، لكن الشرع أجاز الكذب في ثلاثة بواطن كما هو معلوم، وكل هذه البواطن هي ظاهرها كذب، لكن ما يترتب عليها من المصالح جعل الكذب هنا ليس له أي اعتبار، ومنها كذب الزوج والزوجة على بعضهما، لكن بشرط، ليس الكذب معناه مطلقا فيما تبقى به الحياة الزوجية، لأن الشرع إنما ينظر لبقاء الحياة الزوجية. فمثلا لو قالت الزوجة لزوجها أنت تحبني، ولو كان لا يحبها، هناك أحيانا تبنى الحياة الزوجية ليست على المحبة فقط، على الرحمة، على المصلحة، على بقاء الذرية وتماسك الأسرة، فيقول نعم أحبك، وهو يكذب، هو لم يكن صادقا، لكن هذا فيه إصلاح. أو قالت مثلا نحن ما عندنا شيء من المال وأنت ما تعطينا شيء، هو ما عنده شيء، فيقول إن شاء الله بيديني مال وكذا، وهو ما لن يأتيه مال، يعرف نفسه، هذا من باب الإصلاح وبقاء الحياة الزوجية. وكذلك الكذب للإصلاح بين الناس، مثلا آتي إليك وأقول يا شيخ عبد الله فلان بينك وبين خصومة، أقول فلان سمعته يذكرك بخير وأنت ما سمعته، لكن من باب الإصلاح بينهما، والإصلاح فيما بينهما فيه خير، هذا ما في إشكال. وكذلك الكذب في الحرب، فالحرب خدعة كما هو معلوم، فهذه الأم لا يجوز أن تكذب على ولدها، ولكن لو يعني جعلت الأمر مندوحة يعني بتورية ليست بكذب، فلو قالت مثلا قال أنت أخذت هذا المال، تقول لا والله ما أخذته، قصدها يعني ما أخذته غصبا من أحد.
نعم.
مثلا تنوي هذا لا بس، أما كون الشيء صريح وتحلف فالأصل أن هذا لا يجوز.
نعم. أيضا سؤال الآخر، تقول إخواني يعني لهم رواتب أو مصاريف تقريبا يأخذونها من إما مصدر من الجامعة أو كذا 800 ريال تقريبا، وأمي تأخذ يعني منها، وأبي يعطيهم أيضا من هذا يعني مصروفه، فهل يجوز لها أن تأخذ من هذه الأموال؟
هو بالنسبة الوالد والوالدة إذا احتاجوا لأموال أبنائهم وكان هذا المال فاضل عن حاجتهما، فلا ينبغي أن يتردد الإنسان في إعطاء والديه. وأما بالنسبة للوالد فالحديث قد جاء أنت ومالك لأبيك، بشرط لا يكون هناك ضرر، على مثل لو كان الإبن عنده حوائج أصلية أو عنده ذرية مثلا، وإذا أخذت من ماله قصر في حقه نفقة ذرية، ما يجوز حينئذ. والوالدة لا ينبغي للإنسان أيضا أن يتردد، بعض العلم يرى أن هذا عام حتى في الوالدة، وعلى كل حال إذا احتاجت الوالدة فلا يتردد إذا كان الشيء فاضلا عن حاجته، وإذا أعطوا الوالد أو الوالدة أو حتى إخوانهم من طيب أنفسهم فهذا يرجع إليهم.
نعم. تقول أيضا أمي تخرج منها غازات يعني أحيانا في الصلاة وفي غيرها. نعم. ما الحكم في هذا؟
وبالنسبة إذا كان عندها انطلاق الريح مستمر بما يسمى بالسلس، كسلس البول أو انطلاق الرائحة بحيث أنها مستمرة، فحكمها حكم المستحاضة، تتوضأ لوقت كل صلاة ولا يضرها بعد ذلك ما خرج منها ما دام أنه مستمر، لأن الوضوء كل مرة هذا فيه مشقة عظيمة ما دام أنه مستمر، فتتوضأ لوقت كل صلاة، مثلا دخل الظهر تتوضأ وتصلي وتمس المصحف به إلى آخره، إلى وقت العصر، فإذا أذن العصر تعيد الوضوء مرة أخرى.
نعم. سؤالها الأخير الشيخ تقول أمي يعني لا ترغب في المبيت مع الوالد وتتضايق منه، ما الحكم في هذا؟
وبالنسبة للزوج والزوجة ينبغي أن يكون بينهم العشرة بالمعروف، وعلى الزوج يعني أنا ما أدري السؤال الآن ما أدري يعني ما الأسباب، قد يكون هناك أسباب لا نعلمها، لكن الأصل أن المرأة لا يجوز أن تتردد إذا دعاها زوجها إلى فراشه، والأصل أن الزوج يبيت مع امرأته، هذا هو الأصل. أما كونه هناك أشياء لا نعلمها، قد يكون الزوج مثلا أحيانا قد يكون عنده مثلا يشرب الدخان مثلا، أو مثلا يأكل البصل، أو قد يكون غير مرتب في حاله، لا يتعطر لا يتنظف، فتنفر المرأة من هذه الروائح. هذا من 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 الأمور المعهودة المعروفة، حتى المسجد وهو المسجد الصلاة إذا وجدت من الشخص رائحة البصل أو الثوم أو فكانوا يخرجونه إلى البقيع، ومن أكل بصلا أو كراثا أو فلا يقربن مسجدنا هذا. فإذا كان هذا في الصلاة فينبغي للإنسان أن يحصل. للأسف بعض الأزواج الآن يريد من المرأة أن تكون على أحسن هيئة وأن تكون الرائحة طيبة وأن تكون وهو لم يفعل شيئا من ذلك، والله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حتى قال ابن عباس والله إني لا أتجمل لامرأتي كما تتجمل لي. فلا بد ينظر وش السبب، أنا لا أعرف السبب لكن السبب ما هو، فلا بد أن يكون سبب هذه النفرة شيء معين، إذا أصلح عادت الأمور إلى مجاريها.
نعم
بإذن الله عز وجل.
بإذن الله. أم عبد الحميد سؤالين تقول زكاة الفطر هل يجوز أدفعها لعائلة مثلا واحدة أو أكثر من شخص؟
لا بس إذا دفعت لعائلة أو دفعت لشخص بشرط أن يكون من أهل الزكاة فقير أو مسكين.
أيضا تقول كيف أحسب زكاة الذهب؟
الذهب نصابه 85 غرام، فالآن تشوف إذا كان اللي عندها من هذا الوزن فأكثر، تشوف اليوم الذي مر عليها الحول يعني مرت سنة تشوف كم قيمة الذهب في الأسواق، أو يسألون المسؤول عن الصاغة حق الذهب كم غرام الذهب الآن، إذا قال مثلا غرام الذهب بمئة مثلا أو بمئتين تضرب المئة في عدد الغرامات التي عندها ثم تقسمها على 40.
نعم. أم تميمة شيخ تسأل تقول زكاة الفطر سأخرجها قبل صلاة العيد وأعطيها لأمي، وأمي خارج يعني المنطقة بعيدة، هل يجوز يعني ما تصلها إلا مثلا بعد كم يوم، لكن أتصل بها مثلا أقول تراي أخرجت الزكاة عنك،
يعني ستخرج عن والدتها ولا
أو توصلها لها؟
بالنسبة للزكاة لا تعطى الوالدين ولا تعطى الأبناء والبنات، هذا الأصل، وعلى هذا تعطي غير الوالدين وغير الذرية، وإذا كانت والدتها محتاجة وجب على ابنتها وعلى أبنائها أن ينفقوا عليها.
نعم شيخ، جانا سؤال في اليوتيوب يسأل عن الوشم، يعني شخص كان لديه وشم ثم نعم. تاب يعني من هذا لكنه بقي فيه، ماذا نعم. يعمل في هذه الحالة؟
بالنسبة للوشم إذا كان باقيا وتاب الإنسان منه إن استطاع أن يزيله من غير ضرر فهذا الأصل، أما إذا كان إزالته فيه ضرر فالحمد لله عفى الله عما سلف وكان.
نعم. أبو أحمد معنا اتصال من أبو أحمد. أبو أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
سؤالك يا أبو أحمد.
بارك الله فيك. هناك شخص عند ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو أحمد.
في شخص عنده عمارة أعرضها للبيع بسعر معين، وأتى رجل ثاني وسيط قال له أنا أجيب لك زبون وتعطيني 30,000 مبلغ معين، 30,000 مثلا قيمة العمارة، صاحبها كان عرضها ب 920، فأتى هذا الشخص قال أنا أجيب لك زبون بس قل له أن العمارة ب 950، خذ أنت 920 و30 تعطيني أنا أخذها، بس أبغى المشتري ما يدري أني أخذت أنا 30، هل يجوز المعاملة هذه ولا ما يجوز؟
نعم، الوسيط سيرفع السعر ويأخذ مقابل،
اي نعم الوسيط نعم. قال انا اجيب لك زبون بس تعطيني مبلغ 30,000 بس ما ابغى المشتري يدي عن المبلغ.
نعم نعم تسمع الاجابه ان شاء الله ابو احمد.
شكرا
حياك الله. شيخنا أبو أحمد سؤاله يقول شخص عنده عمارة عرضها للبيع بسعر معين ثم جاء وسيط آخر قال أنا أجيب لك زبون لكن تعطيني أنا مثلا يرفع السعر لكن أعطيني منها 30,000 ريال هل يجوز هذا؟
نعم هو بالنسبة للإنسان إذا عرض السلعة بقيمة معينة فجاء سمسار وقال له أنا سأبيع هذه العمارة كم العمارة قال بي مثلا 850,000 قال خلاص أنا سآتي لك بمن يشتريها 850 لكن ما زاد على 850 فهي لي ثم ذهب وعرضها وباعها مثلا ب880 بدل 850 زاد عنده 30,000 لكن بمعرفة ورضا صاحب العين يقول أنا سأبيعها لك الآن أنت تبغى كم؟ قال أنا أبغى 850,000 قال أنا ببيعها لك لكن ما زاد على هذه القيمة فهي لي قل أو كثر إذا وافق فالصواب ليس في هذا الشيء هذا ما في إشكال أما لو كان يقول سأبيعها وذهب إلى المشتري وقال إن العمارة قيمتها كذا وحدها صاحبها بكذا وهذا ليس له علاقة وصاحب العمارة لا يدري ما يجوز لابد من الوضوح لكن إذا كان هذا بعلم صاحب العين وقال سأزيد عليها مبلغ وهذا المبلغ لي برضا صاحب العين لا بس رفع أو نزل القيمة ما في إشكال.
نعم السؤال شيخ الأخير يسأل أيضا عن طريق يوتيوب يقول ما حكم العمل مع شركة تدفع مقابل مستخدميها مقابل ترويج سلعة معينة أدوات تجميلية وكذا وأحيانا يسأل عن هذه السلعة التجميلية هو لم يجربها لكنه يمدحها وهو لم يجربها ولا يعرف أثارها.
لا بالنسبة للإنسان عليه أن يقول ما يعلم على مثل هذه فاشهد أشار إلى الشمس لا يشهد الإنسان إلا بما علم أما كونه الآن يبيع ويروج هذه الأشياء ويمدحها ويثني عليها ويحث الناس على شرائها وهو لا يعلم عن حقيقتها هذا ما يجوز هذا من الغش لكن كونه يقول الشركة تقول كذا وكذا لكن أنا لست صاحب اختصاص لكن هم يقولون كذا وإعلاناتهم تقول كذا وهذه موجودة إذا أحد جربها مثلا أو هو جربها وجد فعلا نتيجة وأنها جيدة يذكر ما تجربته هو أما كونه يمدح الشيء لأجل أن يروج هذه المبيعات لمصلحة نفسه وهو لم يتيقن ولم يغلب على ظنه ذلك لا يجوز هذا.
شكرا لكم شيخ علي بارك الله فيكم الله يحفظك جزاك الله خير أيها الأخوة باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري شكر الله لكم أنتم أيضا نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة دمتم في رعاية الحفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء دربا